أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وبه نستعين. أحبتي إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك. أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تدبير، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك حتى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وختمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أوصيكم بالتمسك بعترة نبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، العترة الطاهرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل جنة عدن قد خلقها ربي كذا وكذا، فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده. أحبتي، قد مر عليكم يوم حزن على الشيعة وعلى قلب إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا وهو شهادة الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليه السلام. وأنكم تعلمون بأن الإمامة ليست منصبا دنيويا يصل إليه الفرد بسعيه أو يكرم به من قبل الآخرين أو ينتخب إليه من قبل مجموعة من المجامع، بل إنما الإمامة منصب إلهي يختص الله به من يشاء. ولذلك فإن الإمام الجواد عليه السلام قد خصه الله جل وعلا بهذه الميزة، بهذه الخصلة، وهو ابن 7 سنين. تعلمون أن الإمام من حين الولادة هو إمام، ولكن له إمام أبوه إمام في زمانه إلى أن يموت ويأتي يتكلم إمام الإمامة أي يتكلم المسؤولية مباشرة. فالإمام الجواد تكلم الإمام الأمارة الإمامة وهو ابن 7 سنين وفي روايات ابن 9 سنين. الإمامة ينص العلماء على أنها أعلى مرتبة من النبوة، والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله كان إماما ونبيا ورسولا، الرسول لكافة البشرية والنبي لعله بس لنفسه أو لقومه أو لعائلته، والإمام أوسع. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما خاطب إبراهيم مع أنه كان نبي عليه السلام وخليل لله قال عنه إني جاعلك للناس إماما، بعد أن كان نبي وخليل رزقه الله مرتبة الشريفة وهي مرتبة الإمام. النبي يهدي الناس الطريق، يهدي الناس الطريق وينور الطريق أمام الناس، هذا طريق الحق، هذا طريق الهداية، هذا طريق الخير، هذا طريق الشرع اجتنبوه. أما الإمام على قول العلماء فهو يأخذ بيد المهدي إلى محل المطلوب، يوصل الناس إلى الغاية. مثل ما واحد يسألك وين بيت فلان، يقول له ذاك قدامك روح وتصرف، ومرة لا تقول له تعال يبيدك أنا هيك أمشي أو أطلع حقا من الباب، يقول له هذا بيت فلان. يكون فرق لا يعمل أكثر يوصل. فالإمام يوصل الناس إلى المطلوب وهو يسيطر على النفوس وعلى القلوب. فلا غير أن نقول أن هذه الأفعال وهذه الكرامات كلها للإمام الجواد عليه السلام، مع أنه صغير السن قبل 9 سنين، لا غير في ذلك ما زالت الإمامة منصب إلهي. ولا إشكال إذ أنه حير العقول بعلمه وقد أثبت الفضائل من العلماء الذين كانوا يناظرونه من أجل دخله وردع المأمون عن تزويجه من ابنته أم الفضل. وإذا بالذين تجمعوا حول الإمام الجواد لكي يحرجوه بالأسئلة أخذوا يستقبون من الإمام الجواد ويقولون له علمنا يا ابن رسول الله. ليش؟ لأنه يسألون مسألة واحدة يشعبها لهم على ما يقارب 30,000 سؤال أو أكثر أو أقل، وسئل الإمام 30,000 سؤال أو أكثر أو أقل في المجلس الواحد وأجاب عنها بكل طلاقة، علمهم من الله سبحانه وتعالى مكتسب. إذ أن الإمام الرضا عليه السلام لولادته أخذ يناديه، وأحدهم استشكل عليه قال له كلنا ولد لنا أولاد يعني إلا أن أخذت تنادي ابنك من المساء حتى الصباح. قال له اعلم بأني لم أكن أنادي وإنما كنت أغره العلم غرة. الإمام الجواد أبي وأمي كان له دور عظيم عليه السلام، كان له دور عظيم في الأمة الإسلامية بعد أن قتل المأمون الإمام الرضا عليه السلام، تسلم الإمام الجواد إمام الأمور وقد تحمل أعضاء المسؤولية كاملة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الدينية بكل جوانبها. وإذا بأعداء الإسلام وأعداء الأئمة أعداء خط آل البيت يلتفتون إلى أن هناك حركة في المجتمع نحو التدين نحو التشيع، من المثير لذلك؟ وجدوا أن الإمام كما استقصى العلماء أولا كانت أساليب الإمام عليه السلام الأسلوب الأول هو التدريس، الدرس والتدريس، فكان يدرس الطلبة حتى عد من مئات أو من الطلبة الذين كانوا يرون عن الإمام عدهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بأن هناك كثير من الطلبة درسوا عند الإمام وتخرجوا على يد الإمام عليه السلام من العلماء الفضائل الذين كتبت عنهم الكتب والسير. هذا الأسلوب الأول، التدريب وفتح علوم أهل البيت عليهم السلام عند أناس أهل لحملها. الأسلوب الثاني أخذ الإمام الجواد عليه السلام في نشر الوكلاء، أخذ ينشر وكلاء له في الأمصار في سبيل إيصال رسالة صوت أهل البيت وصوت الإسلام الحقيقي عليكم السلام ورحمة الله. الأسلوب الثالث الذي اتخذه الإمام الجواد عليه السلام كان في المناظرة مع الذين يحملون عقائد فاسدة، كان الإمام يناظرهم ويقضي على تلك المفاسد أو تلك العقائد الفاسدة ويثبت دعاهم فيه. تعلمون أن هذا الأمر لا يأتي في يوم من الأيام، فالإمام إلى منتهى أجله كان في سن 25، على طول هذه الفترة منذ 9 سنين إلى 25 الإمام له منهج يسير فيه في وسط الأمة، حتى أخذ التشيع ينتشر شيئا فشيئا، لأن هناك من أسس هذه الأسس وهذه الأصول، أصول التشيع، وأخذ الأئمة بالتدريج يبثونها في وسط الأمة إلى أن استقام مذهب التشيع ووقف على قدمين. لأنه لو كان الإمام في تلك اللحظة أنا إلي مذهب خاص وأنا إلي تشيع خاص وأخذ يدرس عليه والفرج عن الأول والثاني والثالث لقضوا عليهم وكان الأمر منتهي. ولكن الأئمة بالتدريج حفظوا الدين، رقوا كتلة صالحة إلى أن بثوا في وسط الأمة وانتشر التشيع، وعاشوراء من ثمار عاشوراء فضح الآخرين المفسدين ونشر التشيع ونشر مذهب أهل البيت مذهب الحق. هذا إن شاء الله لعل خطباء يبينونه لكم إن شاء الله في أيام عاشوراء المقبلة. هذا أمر. فالإمام الجواد في أبي وأمي أدى ما أدى من الأدوار التي رفعت اسم التشيع عاليا، ولذلك نجد أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون حرك ما حرك من أجل القضاء على الإمام الجواد عليه السلام، وإذا به يغوي أم البغض التي هي ابنة المأمون ويعطيها السم من أجل أن تدسه للإمام بأبي وأمي، وفعلت ذلك وقضى الإمام نحبه سلام الله عليه شهيدا. السلام عليه يوم ولد ويوم يموت عليكم السلام، ويوم يبعث حيا. ومن تلك المصائب التي حلت على قلب رسول الله مصيبة آتية، يوم السابع من ذي الحجة، يوم 5 مباشر السبت يوم الأحد، هي شهادة الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان سباقا لهذا الدور، دور نشر العلوم ونشر المعرفة ونشر فكر أهل البيت عليهم السلام. واحد يقول ليش؟ لأنه أسبق من الإمام الجواد، وبدأ الإمام الباقر والإمام الصادق بنشر العلوم عن طريق الدرس والتدريب أكثر مما كان من الذين سبقوه، لأنكم تعلمون بأن الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والحسين عليه السلام كان لهم منهج. الإمام زين العابدين عليه السلام بعد شهادة الحسين لم يتمكن من أداء هذا الدور، وإنما تعلمون أن هذه الصحيفة السجادية التي بين يدي ويعبر عنها الصحيفة السجادية الكاملة تحوي أحاديث أو تحوي أدعية للإمام السجاد عليه السلام. العلماء استخرجوا منها كثير من العلوم. الإمام كان في تقية مكثفة نعبر عنها إحنا الآن، بث علومه لأصحابه عن طريق الدعاء، تقرأ الدعاء، أي دعاء افتح أنت وشوف العلم اللي موجود في داخل الدعاء، الآداب الموجودة. لا حق ذا لا واحد منكم يقرأها من البلاد للبلاد، يعني مو بس يختار هذا الدعاء بس هو هذا لازم بس هذا يقرأ، فإذا قرأ دعاء من صحيح بس هذا الدعاء يقرأ بس يقرأ، لا أقرأها كلها كاملة، هذه تعبر عنها إنجيل آل محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. إنجيل آل محمد شنو؟ تعلمون بأن الإنجيل هو كتاب من الله أنزل على عيسى عليه السلام، وإن حرفه النصارى، حرفوه وكتبوا 20 إنجيل، والآن هم يعملون بأربعة وكلها محرفة، يعبرون عن الكتاب المقدس محرفة، ليست هي منزلة من قبل الله سبحانه وتعالى. العلماء يعبرون عن الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد، بس الإمام علومه عن طريق الدعاء كما هو في زيارة أمين الله للإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن السجاد عليه السلام، يقف في ذلك الموقع الذي هو بجوار صاف الصفا، يقال له مقام زين العابدين، تعلمونه من فتنة ابن عزرا، مقام زين العابدين هذا المكان كان يقف فيه السجاد عليه السلام ويتوجه إلى قبر أمير المؤمنين ويقرأ الزيارة، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، أشهد أنك، يشهد له في مصنع، ومن ثم يتحول إلى دعاء وإلى نهاية الزيارة دعاء، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مودعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوتك، هيعلمنا إحنا هذا لازم أنفسنا إيش نجعلها، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، إحنا في القضاء في القدر لله، إحنا مترمين به هذا جرى ما جرى، كما نقرأ عن الإمام الباقر عليه السلام، شوف التسليم لله سبحانه وتعالى وين يكون إلى يا مستوى من المستويات. فالإمام السجاد كان له دور، وكذلك الإمام الباقر من السجاد كان له دور، فبدأ نشر العلوم في زمن الإمام الباقر عليه السلام. حتى واحد يقول شلون ليش انتشار في زمن الباقر عليه السلام؟ كان كثير من الذين تسلطوا على منبر رسول الله وقالوا يسمون من الخلفاء، أولاد عبد الملك أربعة، سلمان وعبد الله ويزيد، من تلك الفترات كانت فترة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رفع السبع عن أمير المؤمنين السنة التي سنها معاوية لعنة الله عليه، بحيث في الشام أي خطيب مثل ما واقف أنا الآن أرقي عليكم شيء من الخطابة، من السنن الثابتة لابد أن يصب أمير المؤمنين، وإذا نزل خطيب ما سب أمير المؤمنين في يوم، وإذا في الجالسين ينادونه نسيت السنة سنة ثابتة لابد أن يأتي بها الخطيب ويصب أمير المؤمنين 80 سنة، وأمير المؤمنين يصب على المنابر يتقربون بسبه إلى الله عليه السلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسجد وهو يقول إلهي بحق علي بن أبي طالب اغفر لأمتي، وهؤلاء القوم يسجدون علي كسنة، عمر بن عبد العزيز رفع السنة هذه مبتدعة نعوذ بالله وإياكم، ليست من سنة بل بدعة، رفع السبع عن أمير المؤمنين، رجع فدك، وإن كان ما خلوا أربع يعني 2 و4 أشهر بالحكم، وهم يقولون مات بظروف غامضة، ظروف غامضة شنو؟ مثل ما تطلع بالجواح المكتور على الشارع، شلون القتال منو يدري؟ ما حد، لا حد زرع ولا حد شاف ولا حد، ظروف غامضة انتهى مات وراح سيد سلمان. عمر بن عبد العزيز هاي الفترة إلى أئمة عليهم السلام يستغلون الفرص، لأن لهم وصايا كثيرة يقولون استغل الفرص، أو ما معناه؟ فإن الفرق تمر مصدر السحاب، عن أمير المؤمنين عليه السلام اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، أنا هسه شباب وتدرون بالشباب إلى طاقات أكثر من الشايب والسبيل، أخخخ بس يوم وما أقدر أظهري ومعتي أولادي ما يقدر، الشباب ظهر زين يقدر يقوم يقعد ويصلي ركعتين شايب لوحين، هو بالنسبة لي يقدر يصلي على المترك عب الليالي المستحبة أو غيره، أو يوقف لأربع ركعات مثلا في ركعة يشربها 50 صورة مثلا أو أقل أو أكثر موجود بصلاة أمير المؤمنين. فتلك الفترات التي مرت على آل سيف عليه السلام اغتنموها. اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. انت الآن صاحي قبل ما تكون مريض. صحتك قبل سقمك وحضورك قبل سفرك وحياتك قبل مماتك. احنا كل واحد يغتنم ذنبك يشوف نفسه الآن حاضر أنا أقدر أصلي أقدر أصوم تمام أقدر أصوم مزدحم أو بدل ما مسافر ما أقدر وهكذا. فالأئمة عليهم السلام كانوا قد استغلوا تلك الفرص لأن لهم هدف لن يتركوه أبدا كما سنرى الإمام الباقر عليه السلام وهو في السجون ألقي عليه القبض بعد أن علم من قبل المعتدين دولة الظلمة بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك علم بأن الحركة الإسلامية المنتشرة في وسط الأمة لا تكون إلا من محمد الباقر. فلذلك توجه إلى الإمام واعتقل الإمام الباقر هو والإمام الصادق بأبي وأمي وأودعهم السجن في دمشق. وإذا بفترة وجيزة يطلق صراح الإمام الباقر عليه السلام فقيل يعني حسب ما يصل لماذا أطلق صراح الإمام خبرين. خبر يقول أنه أثر على اللي داخل السجن كلهم أثر عليهم كما تعلمون بقصة الإمام الكاظم عليه السلام أرادوا أن يغووا فبعثوا له في السجن جارية تغوي عجلته الجارية ساجدة لله وراكعة. مجرد أن شافت الإمام تأثرت وإلى بها مطيعة لله ورسوله وقد شافت من كل زلل. فلذلك لما دخل الإمام السجن من داخل السجن يراعي هدفه وهو نشر العلم والفضيلة ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام ولم يترك هذا الجانب أبدا. فإذا بالتأثير ظهر على أهل السجن وعلى الذين في داخل السجن فأخذوه وأخرجوا الإمام وهادوه. المورد الثاني أو الرواية الثانية يقول بأن الإمام قد انتصر على أهل الشام ونصارى الشام لأن هناك من جاء وناظر الإمام من علماء النصارى. النصارى يعني المسيح. هجوا ناظروا الإمام وإذا بالإمام يجحظ حججهم ويقبل كل ما لديهم ويثبت عقيدة الحق وهي مذهب أهل البيت والإسلام الحقيقي وليس الإسلام المنحرف. لا واحد مثلا يتهيب من يسمع إسلام منحرف. احنا إسلام واحد شلون إسلام منحرف؟ لا أقول إسلام زيف الإسلام حرف الإسلام منذ يوم التقيسة. أما الإسلام الحقيقي فهو ما أخذ عن الأئمة عليهم السلام أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وغاض عنا الكثير من أحكام الإسلام. لذلك تسمعون أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي بكتاب جديد أو بقرآن جديد وبإسلام جديد. هو لا يأتي بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحيي من ترك وما مات. كثير من الأحكام لا يعمل بها ضاعت اندرست وكثير من الأمور شوهت حقائقها. فيأتي الإمام يجلي عن البصائر هذا الظلم الذي نزل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكثير من الأمور زيفت إن شاء الله يحييها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فتعيش الناس بأمن وأمان. الإمام الباقر بأبي وأمي كان له كثير من الخصال. أذكر لكم عن الصادق عليه السلام ماذا كان يقول عن أبي الباقر. تعلمون بأن محمد الباقر هو الذي قد خصه النبي بسلام مع جابر الأنصاري عندما كان مع النبي وقال له هذا ولد الحسين كان جالس في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله قد سوف يولد له مولود يسمى علي وهو زين العابدين وزين الساجدين حيث يوم القيامة ينادى أين سيد الساجدين فينهض الإمام زين العابدين عليه السلام وسوف يولد لعلي بن الحسين مولود يسمى محمد فإنك تدركه فإذا أدركته يا جابر فأبلغه من السلام. فقال له جابر أو سوف أدركه يا رسول الله؟ قال بلى وإعلم أن ما معناه أن يومك قريب من بعد أن تدركه. ويقولون أنه بقي 3 أيام بعد أن جاء وجلس قرب الإمام السجاد عليه السلام، وكان هناك صبي، وإذا به يقول له: ما اسمك؟ قال له: اسمي محمد ابن الإمام السجاد. فقال له جابر: إن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله. فسأل على الفرصة، قال: هذا الفرصة كانت هكذا، أن رسول الله كذا وكذا، وأن رسول الله قد سماك الباقر. يقال أنه سمي الباقر لأنه فقر العلم فقرا ونشر العلوم سلام الله عليه. الإمام الصادق يصفه ويقول: كان أبي كثير الذكر، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أشرت مرة، قلت بعض الأخوة ما أدري إنها هاتيها أو لا، هاي المسبحة نايلون، مرة إحنا نذكر بها نحكي يعني، وين فرصة المسبحة نحكي بيه سواء، بس إذا ما تحكي عفرون عنا له اسم مجرد له. شايفين السبحة هاي هي اسمها مسبحة لأنه نسبح بها لله، أما بس شايفين هذه السبحة من هاي الخرج الكبار ويسبح بها بس يكفر عليه، هذا له شعبت. أما إذا نايلون وأذكر بها الله، أقول بسم الله الحمد لله يا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا حسن. أما إذا كانت مسبحة من شربة الحسين وما أكثرها في هذه الأيام موجودة، سواء كان مثل هاي حسب الروايات 34 حبة على روايات أهل البيت أو 100 حبة مو مشكلة، هذه تسبح لوحدها في يد الرجل أو في جيبه عليكم السلام. في الروايات على ما أذكر عندما تحرك بدون ذكر في كل حبة 7 حسنات، وعندما تذكر الله في كل حبة 40 حسنة. فالأئمة عليهم السلام كانوا يحملون هذه المسبحة من تربة الحسين عليه السلام، حتى أحدهم اعترض على الإمام: ما تلك بيدك أو ما لا تحمل هذه المسبحة؟ فجاوب الإمام قال: لأن ذكرت الله 40 وما ذكرت 7 حسنة من تربة الحسين، وأول ما اتخذت عليهم السلام أول من دخلت الزهراء مسبحة تسبح بها لله من خيط قطن شدته عقد خيط وشددته في سبيل حتى تعرف جدته بحد. وأخو ناس عندهم مسابح وشايفين أولا مسبحة طولها 1000 حبة من أهل الناس في سبيل ما يخطأ بالتسبيح، تسبحون 12,000 مرة باليوم، أوراد موجودة. حتى احنا ما نقول لك 12,000 مرة، احنا ذكرنا في يوم الجمعة لا تقدر ليلة الجمعة وعصر الجمعة سحر الفجر 100 مرة، هذا عمل يعمله العرفاء وليس الناس العاديين. أو تستغفر 70 مرة وراء صلاة العصر قلنا، أو تسبيح الزهراء تضبط فيها تسبيح الزهراء، لا تتركوا تسبيح الزهراء فإنه أفضل تعقيب خلف الصلوات، والتعقيب يجبر النقص في كل فريضة النافلة، أو التعقيب يجبر النقص يخلي صلاة الإنسان لازم عنده نقص فيه. فهو رأسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأسا شال الفرضة، هذا هو حرم نفسه هاي الفترة 5 دقائق دقيقتين أقعد أسبح بها أدعي هذا يسد النقص الحاصل. فالإمام كان أبي يقول الإمام صادق كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. يعني مو بس هو من يقعد بالصلاة يذكر الله ويطلع من الجامع ينزل، لا في كل حركة هذا الإنسان المؤمن. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله عن ذكر الله، حديثه مع القوم ما يشغله عن ذكر الله، دائما هو في ذكر الله وطاعة الله. وكنت أرى لسانه لاذقا بحنكه، يعني هنا الحنك جوا هاي اللها من فوق احنا نسميه مثل ما نقول تحنيك الطفل، انا ذكرت لكم مره المولوده والمولوده تتحنك بشرطه الحسين وتحط ماي وتحط فيه شرطه مال الحسين وتغطي طبعه فيه وتمسح لها من فوق يعبرون عنه شنو تحنيك هاي معنى الكل يوم الجسر يوم الامور الملتحقه موجوده في مدرسه الجنان ذكرتها لكم سابقا. قال يقول لا اله الا الله، احبتي الذكر الخفي حسب ما يعبر العلماء الذي تذكره ولا يراك احد هو لا اله الا الله، لان لسانك يتحرك وشفتاك ثابتتان، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، ما حد يطاوع لك حتى لسانك شفايفك تنضبط او لا. ف فيقول دائما هذا يعبرون عن ذكر الخفي ويذكرون هو من أعظم الأذكار عند العرفاء وعند الناس المؤمنين. فلا غير أنت تنسي لا إله إلا الله أو الذكر التوسلي حسب ما يعبرون عنه هو اللهم صل على محمد وآل محمد. فكلنا ذنوب، والإمام الرضا عليه السلام يقول من لم يستطع أن يكفر عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد لأنها تهدم الذنوب هجمة. يقول الإمام الصادق وكان البافر عليه السلام يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. تدرون اللي يقدر ينام بعدين ورا ما تطلع الشمس ويكثر نومه، يقدر يظل قاعد من آذان الفجر وطلعة الشمس، هذا الشيء كلش جيد لأنه مفروض تراها شديدة النوم هاي الفجر. اللي يقول عندي دوام واجيني وما اقدر وانا لازم ارتاح حد مكروه ممكن يستكبر وهو لا غير علي. بل بعضهم احنا مرات كان اساتذه قلنا لا نظل قاعدين، لا نظل قاعدين يغفى بالدرس. قال لا هذا لازم علي حافظ على الدرس، ينام لاربع ساعه ثلاث نص ساعه في سبيل يلتزم انه صاحي اثناء الدرس، هذا واجب علي ذاك مستحب انه يدرك مكروه. خلي ينام ورا الصلاه شويه على مود يقعد صاحي. أدام متأخر ما دانا من وقت، هاي مثل كبارنا وثيابنا ينام من وقت يقعد من وقت، نعمة يظل قاعد الصبح يسبح يذكر الله سبحانه وتعالى. ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، يقول الإمام الباقر كان يسمعنا ويأمرنا بالذكر لصلاة الصبح، وإذا واحد يقرأ من عندنا يقول له اقرأ دعاء أو قرآن أو غيره. ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر، اذكر أنت ما تقرأ اذكر بس تسبح تكون احكي لا تسبح لا تنهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج أو هذه خصلة من خصال الباقر، ولو تكلمنا أياما وأيام وسنين وسنين لا نصل إلى معرفة آل البيت عليهم السلام وحقيقة آل البيت عليهم السلام وخصال آل البيت. ولذلك أطلنا قد حاقوا ما حاقوا للإمام، حتى أن الإمام بأبي وأمي لم يؤثر في أهل السجن فقط بل أثر على أهل الشام وكذلك على كثير من الأمصار. وبالتالي حاقوا له ما حاقوا من المؤامرات ودسوا ثم للإمام الباقر بأبي وأمي، فقضى نحبه شهيدا في سنة 114 هجرية صلوات الله وسلامه عليه. فالسلام عليه يوم ولد ويوم رحل إلى ربه ويوم يبعث حيا. وجعلنا الله من المتمسكين به وبولايته والسائرين على ركبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والشهيد الحسين لكربلاء والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن العسكري والخلف الحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أئمتي وسادتي وقامتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الكريم. أحبتي أن هذه الأيام أيام مباركة وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، وقد أشرنا إلى شيء من أعمالها في جمعة سابقة. وأذكركم وأذكر نفسي بما بقي منها من الأيام وهي الخمسة الآتية، إذ أنها هذه الأيام العشرة هي العشرة التي نقلت في القرآن الكريم. سمم الله بها ميعاد موسى عليه السلام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فسمى ميقات ربه 40 ليلة. أحبتي، هذه الأيام المباركة أيام عبادة، أيام طاعة، أيام ترك للمعصية. ليش؟ جملة من العلماء أهل العلم والأخلاق يقولون بداية الطريق أنت تريد برنامج تصل به إلى الله، اترك الذنب، اترك المعصية، لكي تصل إلى الله لا ترتكب معصية، راقب نفسك من ترتكب معصية توب إلى الله واندم بالتدريب، الله إذا علم بصدق نيتي سيأخذ بيدي. أحبتي، في هذه الأيام سوف يأتي علينا يوم حزين كما هو يوم الباقر، يوم مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية الذي كان يعبر عنه بيوم التروية، يتروى الحجاج منه ينزعون القرب في سبيل الإحرام، يملؤون قربهم بالماء ويحرمون ويذهبون إلى عرفة. حتى لحد هذه الأيام يحرمون يوم الثامن بالليل، ليلة 9 أو صباح 9 إذا يلحق واحد يحرم من مكة ويذهب إلى عرفة، لأن المسافة تقريبا 20 أو أكثر أو أقل كيلومتر عن مكة المكرمة، فيعبر عنه بيوم التروية وهو يوم شريف وله من الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى ما ذكر في كتب الدعاء. أحبتي، بعد يوم التروية هو يوم عرفة. يوم عرفة من الأيام المباركة والمحطات الثانية أو محطة ثانية لتوبة العبد. من لم يغفر له في شهر رمضان يقول العلماء فلا يترك الدعاء والاستغفار في يوم عرفة لكي لا يحرمه الله سبحانه وتعالى من التوبة عليه والمغفرة له. يوم عرفة، ليلة عرفة ليلة مباركة، وهي ليلة 9 من ذي الحجة، سوف تكون ليلة 3 المقبل، وليلة عرفة لا تقل شأنا عن يومه، ولكن يوم عرفة هو اليوم الأعظم. إذ أن في كتب الحديث أن الله جل وعلا ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الذين وقفوا على جبل عرفة، فمن أفضل أعمال يوم عرفة هي زيارة الحسين. ينص العلماء على أن من بات ليلة عرفة تحت قبة الحسين هذا يعني فضل عظيم، أنه إذا بدر ليلة عرفة عند الحسين ويبات ويصبح عند الحسين هذا فضل عظيم ناله الإنسان، وقد خصه الله به من كافة بقاع الأرض. تدرون السموك الإنسان موفق وعدة ثانية يقدر يجي، أكو ناس شوقهم وعطشهم إلى هذا الأمر اللي أنت متيسر إليك وإلي لعله، نسأل الله يوفقنا جميعا. فالمبيت عند الحسين في ليلة عرفة له فضل عظيم، ويوم عرفة له أعمال خاصة، أولها زيارة الحسين لأبي الله، ولعلها أفضل أعمال يوم عرفة. وكما ذكرت أن العلماء يقولون أن الله ينظر إلى زوار الحسين، طبعا حديث أهل البيت عليه السلام، إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاجه الذين وقفوا على جبل عرفة، جبل الرحمة، الذين توجهوا إلى الله، هم مسافرون إلى الله، رحلة إلى الله. هذا واحد من الدعاء والصلاة، هناك غسل وصلاة بعد صلاة الظهرين، تصلي الظهر والعصر وتغسل ركوعهما وسجودهما وتصلي ركعتين، تقرأ في الحمد في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون الجحد، ومن بعدها هناك عمل وهو صلاة أمير المؤمنين صلاة أربع ركعات بالحمد والتوحيد 50 مرة. ومن بعدها تجلس إلى الدعاء تحت السماء. هذا ما تقدر تروح لهناك بنفس حوشك، افرش وقعد، افرش السجادة وتوجه لله. هذا السيد وجه صلى الظهر وعصر وابني يجلهم اليوم يوم دعاء، يا عيالي يا أهلي يا أهل بيتي. الشغل المو ضروري عقوق. اليوم نتوجه إلى الله، إن كان جماعة هذا روح وريحان، بس شيء كلش هذا زين. إذا كان الأهل يجتمعون الأولاد والأب والأم يقعدون يتوجهون لله سبحانه وتعالى. الجدار استقر دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة، هذا نعمة عظيمة. الذي يقول فيه الإمام عميت عين لا تراك عليها رقيقا. أما إذا ما قدر استقر دعاء الإمام الحسين اقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام في يوم عرفة، موجود في الصحيفة السجادية، تجدونها في مفاتيح الجنان إن شاء الله تعالى الليوت فيها ذلك الكتاب. وإذا ما قدر استقرأ هذا الدعاء اقرب أي دعاء، المهم أتوسل إلى الله. إلهي أتوسل إليه باسمك الكريم وبمحمد وآل محمد، صب عليه. ولذلك عبر عنه فضيلة الشيخ يعقوب الله يحفظه عن يوم عرفة بأنه اليوم العالمي للتوبة. بدون وجوب التوبة احنا حسينا على وجوب التوبة، وأنه أمر واجب على كل فرد أن يتوب من معاصيه. أيوم التوبة يوم عرفة، يوم عرفة الله يتوب فيه على العباد. وتعلمون بأن الحجاج عندما يفيضون من عرفة ينزلون من جبل عرفة، بالروايات يعبر أنهم قد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فلذلك الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى طلع منها اليوم مثل ما جايبت أمه قبل يدنب ولا أيدين، بعد هذا فليستأنف العمل كما تقول الروايات، يعني خليه بصفحة جديدة. الله مسح عنا الذنوب والمعاصي وخليه بصفحة جديدة. شوف ايش راح يكتب بقلم أسود لو بقلم أبيض في النور. فهناك أقلام من ذهب وتكتب على ألواح من فضة أو بالعكس في يد ملائكة ينزلون من عصر يوم الخميس إلى غروب يوم الجمعة، لا يكتبون إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فأحبتي أرجو أن لا تغفلوا عن ذلك اليوم العظيم، هذه المحطة التي يتصل بها العبد المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الشباب. تدرون بأن الشاب عنده شوية طاقة وقابلية أكثر من الشياب، وإذا كانوا شياب نفسهم شباب بعد هذا روح وريحان، لأن القرآن والأئمة يعبرون عن الفتى. إبراهيم بالقرآن قال سمعنا فتى يذكر لهم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقال الإمام احتج على بعض، قال له من الفتى عندكم؟ قال العدة عمره 30 سنة. قال له لا تشوف القرآن يوصف إبراهيم وهو عمره ما شاء الله يوصف فتى، فالفتى هو صاحب الروح الشبابية وليس من ظهر عليه السواد ومن ظهر عليه الشيء يدعى شاب، لا بالعكس. لأن هناك كثير من رأسه ولحيته وشاربه أبيض وهو بروح الشباب وعنفوان الشباب وكله طاقة وحيوية وكله جد واجتهاد في طاعة رب العالمين. لا أنسان الله وإياكم الأعمال الصالحة، ووفقنا الله وإياكم بكل خير بحق محمد وآل محمد. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.